الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة المنيرة المضيئة الطيبة، وأسأل الله كما جمعنا في هذا الجوار الشريف المبارك على طاعته أن يجمعنا معه صلى الله عليه وسلم على الحوض، وأن يسقينا بيده الشريفة المباركة الطاهرة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، حتى نستمتع بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أبشركم بين يدي المحاضرة ببشارتين. أما البشرة الأولى هي أن تعلموا علم اليقين أنكم ما أتيتم إلى هذه الديار المقدسة لأداء هذا الركن العظيم ما أتيتم بقوة أجسامكم ولا بكثرة أموالكم ولا بمناصبكم، وإنما أتيتم باختيار الله لكم من بين ملايين المسلمين، فما اختارك الله جل وعلا وأتى بك إلى هذه الديار المباركة ووفقك لأداء هذا النسك ويوقفك بإذنه وفضله على عرفة ليتجلى عليك برحماته ومغفرته في هذا اليوم، والله ما جاء بكم إلا لأنه جل وعلا يحبكم ويحب فيكم هذا الإقبال عليه سبحانه وتعالى، فأبشر بهذه البشرى. أما بشارتي الثانية هي أبشروا بأسعد يوم مر عليكم منذ أن ولدتكم أمهاتكم، ولم لا؟ وهو يوم التوبة. ما أتيتم إلا تائبين، ما تركتم أولادكم وبيوتكم وأنفقتم أموالكم وتركتم راحة أبدانكم إلا من أجل أن تتوبوا إلى ربكم وأن تقروا بين يديه بالتقصير وأن تعترفوا له بالخطأ. ولسان حالنا جميعا يناجي ربه سبحانه وتعالى ويقول: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي شدتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، يا منبت الأزهار عاطرة الشدى هذا الشدى الفواح نفح شذاك، يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك، رباه رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. ثم لماذا لا نستبشر وأنتم في نسك وعدكم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأنكم ترجعون بعد أدائه كيوم ولدتكم الأمهات؟ قال الصادق كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ترجع طاهرا مطهرا مبرأ من كل ذنب، من كل ذنب، اسمعها مني، من كل ذنب كبير أو صغير من الكبائر والصغائر، أعلنها بأعلى الصوت يطهرك الله من الكبائر والصغائر، لأن الأصل في الكبائر عند أهل السنة والجماعة هو التوبة. وأنتم الآن في أشرف وأكمل وأطهر صور التوبة إلى الله. ندمتم على ما مضى، والندم هو ركن التوبة الأعظم، وتركتم الذنوب والسيئات والمعاصي، وعاهدتم الله على العمل الصالح، بل أنتم فيه الآن. ثم رد المظالم إن كانت هنالك مظلمة لأحد من الخلق، وبذلك تكون قد تبت إلى الله توبة نصوحة، لترجع بعد هذا الركن العظيم كيوم ولدتك أمك بموعود الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى. جاء عمرو بن العاص إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فمد النبي يده فقبض عمرو يده. قال: ماذا يا عمرو؟ قال: أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال عليه الصلاة والسلام: أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فالحج يهدم الذنوب، وترجع مبرأ من كل العيوب بموعود الصادق المحبوب صلى الله عليه وسلم. وقال حين سئل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وأبشركم يا من أنفقتم هذه النفقات الكبيرة، أبشركم بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وثق تماما بهذا القول لأنه الحق. قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فقدم الفقر على الذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. أبشر بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، سيخلف الله عليك إيمانا وأمانا وعافية وصحة وبركة في مالك وأهلك وأولادك، لأنك ما أنفقت هذه النفقات إلا تقربا لرب الأرض والسماوات الذي وسعت خزائنه السماوات والأرض. أنفق، يتولى الإنفاق عليك ملك الملوك جل جلاله، ويا لها والله من بركة. وحينما قالت عائشة لسيدنا رسول الله: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ: لكنا، معاشر النساء، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. لا أريد أن أطيل في ثواب الحج، فما أشرفه وما أعظمه أن تكون على يقين أنك سترجع بموعود الصادق الأمين كيوم ولدتك أمك، قد برأك وطهرك ربك من كل ذنب كبيرا كان أو صغيرا، بشرط التوبة التي ذكرت أركانها آنفا. تعالوا بنا لنشرح المناسك بسهولة ويسر، وبإذن الله تعالى نحن وإخواني من أهل العلم والفضل معكم في كل منسك من المناسك، لمن استشكل عليه أمر ألا يتردد لحظة في أي وقت من ليل أو نهار ليسأل عنه، ليصيب فيه سنة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لأن الحج المبرور هو حج تبتغي به وجه الله العزيز الغفور، وهو حج يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون نفقتك فيه حلالة، وأن تبتغي به وجه الله ورضوانه عز وجل، وأن تبتعد فيه عن الجدال والفسوق والمعاصي. أول شيء، غدا بإذن الله تعالى سننتقل إلى مكة. أول شيء، اغتسل. والغسل هذا لإخواني وأخواتي، حتى ولو كانت أختنا حائضا لا حرج في الدين، لكن لا تقل لا حياء في الدين، فالدين كله حياء. فأقول لأخواتي حتى ولو كانت الأخت حائضا فلتغتسل، وليغتسل الحاج، وليطيب بدنه قبل لبس الإحرام، حتى ولو ظهرت رائحة الطيب بعد ملابس الإحرام فلا شيء عليك، لكن لا تتطيب بعد لبس الإحرام والدخول في النسك، يعني بعد الإحرام من الميقات لا تتطيب، لأن الطيب من محظورات الإحرام. تغتسل، تطيب بدنك، ثم تلبس ملابس الإحرام من الفندق، وإلى اللحظة لم تدخل في سك. فإذا وصلت إلى الميقات بمحاذاة الميقات في المدينة، لأنك ستكون في القطار وأنت بملابس الإحرام، تقريبا الميقات يحين زمانه بعد إقلاع القطار بدقيقتين تقريبا أو بثلاث دقائق. فإذا لبست ملابس الإحرام حين تصل إلى محطة القطار أو حين يقلع تشرع في النية. انتبه معي، المتمتع ماذا يقول؟ من هو المتمتع؟ المتمتع هو الذي سيعتمر ويتحلل من العمرة ويحرم بالحج مرة أخرى من مكانه الذي هو فيه في مكة. ماذا يقول المتمتع؟ وأنا بدأت بالمتمتع لأنه أكثر أعمال الحج. يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عند الميقات، يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن خشيت أن تحصر، يعني أن يحول بينك وبين أداء النسك سبب من الأسباب، فاشترط. اشترط يعني إيه؟ يعني قل لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس أيا كان هذا الحابس محلي يعني إحلالي من إحرامي حيث حبستني. لو حبست بعد هذا الاشتراط فلا دم عليك ولا شيء عليك البتة في مكانك الذي ستحبس فيه وتتحلل فيه من الإحرام. طيب، إذا دخلت في النية، عقدت النية، فقد دخلت في النسك، ممنوع عليك وضع الطيب، قص الأظافر، حلق الشعر، قول الفحش أو مقدمات الجماع إن كانت معك زوجتك من قول أو فعل كملامسة ونحو ذلك. كذلك لا تلبس مخيطا ولا محيطا. المخيط ليس كما يظن بعض إخواني وأخواتي هو ما دخل فيه الخيط، لبسك كله مخيط، الإزار والرداء كله خيوط. أما المراد بالمخيط أي المحيط بأي عضو من أعضاء البدن، الفنلة، الشرط، إلى غير ذلك، هذا يسمى المخيط المحيط بأعضاء البدن، هذا محظور من محظورات إحرام. طيب، هل يجوز أن ألبس الحزام وكله خيط؟ نعم. هل يجوز أن ألبس الساعة وفيها خيط؟ نعم. هل يجوز أن ألبس الخاتم؟ نعم. كل هذا جائز، ليس من محظورات الإحرام. طيب، تشرع في التلبية ولا تقطع التلبية إلا بعد الحلق أو التقصير كمتمتع، تلبي إلى أن تصل إلى مكة، تبدأ الطواف. انتبهوا معي جيدا لهذا الحكم لأنه يشغل كثيرا من الحجاج، ألا وهو تذهب إلى بيت الله الحرام ثم تدخل بقدمك اليمنى، وإذا رأيت البيت لا حرج أن تدعو الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ابدأ الطواف. الطواف يبدأ منين؟ من الحجر الأسود. إن استطعت أن تذهب إليه وأن تقبله وأن تستلمه بلا مزاحمة أو بلا إيذاء لك فافعل. وأرجو من أخواتي ألا يزاحمنا الرجال أبدا من أجل تقبيل الحجر أو الوصول إليه. لا تعرضي نفسك لهذا الأذى أبدا. جاءت مولاة لأم المؤمنين عائشة وقالت لها: يا أم المؤمنين، لقد طفت حول البيت سبعا واستلمت الحجر ثلاث مرات في السبع أشواط وصلت للحجر. قالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لقد استلمت الحجر ثلاث مرات. فقالت لها عائشة: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال يعني تزاحمين الرجال. الشاهد أن الحكم الذي أريد أن أوضحه لكم، جمهور العلماء يشترطون في الطواف أن يكون على طهارة، يشترطون في الطواف أن يكون على طهارة. ابدأ الطواف متوضئا طاهرا. سأبين حكم الأخت الحائض الآن. طيب، انتقض وضوءك أثناء الطواف ماذا تصنع؟ إن استطعت أن تخرج إلى جانب من جوانب صحن الطواف وأن تتوضأ بماء قليل فافعل. فإن لم تستطع، الزحام شديد ولا أستطيع أن أخرج وأن أعود، اسمع مني، أكمل الطواف وطوافك صحيح بإذن الله تعالى، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ الإسلام ابن القيم، وهذا ما كان يفتي به شيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع. تيسير وتخفيف لمن لم يستطع أن يجدد وضوءه وأن يعود مرة أخرى. أما أختنا الحائض فلا تطوف حتى تطهر من الحيض. إن كانت مدة إقامتها في مكة أو في المناسك تفي بأن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. أما إن كانت مرتبطة بالرفقة وبالرحلة التي جاءت فيها ولا يتسع الوقت لتمكث حتى يرتفع الحيض، فلتستثفر ولتطف بالبيت وهي بهذا العذر، وطوافها صحيح لأن حيضتها ليست بيدها. والأدلة العامة التي ذكرتها تنسحب على الأخت الحائض كقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، إلى غير ذلك من الأدلة العامة. طيب، المتمتع أنهى الطواف سبعة أشواط، يبدأ يتحرك إلى خلف المقام. مقام إيه مولانا؟ ده الطواف زحام شديد جدا. في أي مكان في البيت العتيق في المسجد الحرام صلى ركعتين، اقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، واقرأ في الثانية قل هو الله أحد. نسيت أن أقول لحضراتكم من سنن الطواف الاطباع والرمل، هذا للرجال. والاطباع أن تكشف المنكب الأيمن، الكتف الأيمن، هذا اطباع. والرمل أن تسرع في الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى، هذا للرجال فقط، لأنني أرى إخواني يكشفون الكتف الأيمن مع بداية الإحرام، هذا مخالف للسنة. بل اكشف كتفك الأيمن عند طواف القدوم، فإذا نهيت الطواف فغطي كتفك الأيمن وصل ركعتين في أي مكان في بيت الله الحرام، ثم اذهب إلى السعي. ابدأ بالصفا كما قال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله عز وجل به، اصعد على الصفا وتوجه إلى الكعبة وقل إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قل لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قل هذا الدعاء ثلاثا. طب اللي مش حافظه لا شيء عليه، قل إن الصفا والمروة من شعائر الله وابدأ في السعي. من الصفا إلى المروة شوط واحد، وبين الميلين الأخضرين تهرول إن استطعت، إن لم يكن المسعى زحاما، وهذا للرجال فقط دون النساء. ادعو الله بما شئت في الطواف، وادعو الله بما شئت في السعي. فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الدعاء لا في الطواف ولا في السعي. ثبت عن ابن مسعود إن أنه كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: رب اغفر، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وثبت عنه عن ابن عمر أنهما كانا يقولان في هذا المكان بين الميلين الأخضرين: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. لكن ادعو الله بما شئت، اقرأ القرآن، استغفر، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو لكل من تحب من حوائج الدين والدنيا والدنيا والآخرة. فإذا وصلت إلى المروة فقد أديت الشوط الأول، ثم عد إلى الصفا، وهكذا سبعة أشواط حتى يكون شوطك الأخير عند المروة. ثم قصر واترك الحلقة للحج، هذا المتمتع، هذا المتمتع. ثم قصر شعرك، وكذلك الأخت إن كانت متمتعة تقصر من شعرها بقدر أنملة، أي بقدر عقلة الأصبع، وبذلك تكون قد تحللت من إحرامك، ويحل لك كل شيء حتى ولو كانت زوجتك معك فهي حلال لك. المتمتع أؤكد، وتظل في غرفتك في مكة إلى يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية يوم 8، تحرم للحج من مكانك الذي أنت فيه. اغتسل كما فعلت في العمرة وطيب بدنك والبس ملابس الحرام، ويجوز للأخت وللحاج أن يغير ملابس الإحرام في أي وقت شاء، ولا حرج عليه على الإطلاق. اغتسل والبس ملابس الإحرام ثم اذهب إلى منى، إن استطعت وأردت أن تصيب السنة اذهب إلى منى وصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم اذهب إلى عرفة. فمن لم يستطع وانطلق إلى عرفة مباشرة فلا حرج عليه البتة، فلا حرج عليه البتة، يذهب إلى عرفة ويقضي بها النهار كله إلى ما بعد الغروب ليجمع بين الليل والنهار. وهذا هو ركن الحج الأعظم، الحج عرفة، وهو يوم الدعاء كما سنبين لحضراتكم هنالك إن شاء الله، يوم الدعاء والتضرع والتذلل، وهو يوم يتنزل فيه الملك. أرجو أن تنتبهوا، في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها، أما في يوم عرفة تنزل ملك الملوك تنزلا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليباهي بأهل عرفة ملائكة السماء. انظروا عبادي، انظروا عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحين وفي زيادة صحيحة بغيرها أو لغيرها، قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي هذا اليوم نزل جبريل على نبينا الجليل كما في حديث أنس، قال وقف رسول الله على عرفة حتى كانت الشمس أن تؤور أي أن تغرب، فنادى النبي بلالا: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال وقال: أيها الناس، أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رسول الله قائلا هذه الكلمات، وأرجو أن تتصوروا مع النبي في هذا الوقت ما يقرب أو ما يزيد على 100,000 صحابي، النبي يتكلم ويسمعه كل صحابي صلى الله عليه وسلم. فقال: معاشر الناس، لقد أتاني جبريل فأقرأني السلام من ربي عز وجل وأخبرني أن الله قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة؟ هذا الفضل لنا لأننا نحج معك؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب. إي والله، في هذا اليوم العظيم تضرع إلى الله وتذلل، ولا تنشغل بأي شيء، احضر المحمول، لا تضيع هذا اليوم، فوالله لا يدري أحدنا أيعود إليه أم لا. اقض اليوم كله في الذكر. أنا عاوزك تتخيل رسول الله بعدما خطب خطبته العصماء نزل إلى الصخرات عند جبل الرحمة واستقبل القبلة، من هذا الوقت ظل رافعا يديه يدعو حتى غربت الشمس. الله أكبر، لدرجة أن خطام الدب القصواء وقع من إيده، الخطام وقع اللجام يعني، فمد يده اليسرى ليلتقط الخطام ويده اليمنى لم ينزلها يدعو الله بها. ادعو الله ولا تنشغل بأي شيء في هذا اليوم العظيم. ثم بعد ذلك ننطلق بعد الغروب إلى مزدلفة. إذا وصلنا إلى مزدلفة نصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء في وقت العشاء، نصلي المغرب 3 بأذان واحد وإقامتين، ثم يقيم المؤذن للعشاء نصلي 2 ونم لمن أراد أن يمكث من شبابنا وأولادنا ممن يريدون أن يصيبوا السنة. ولا قيام لليل في هذه الليلة، ولن تكون أحرص على الأجر من رسول الله. فرسول الله نام بعد أن صلى المغرب والعشاء حتى الفجر، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن يلقط له الحصى من مزدلفة. ولا حرج عليك أن تلتقط الحصى من أي مكان، من مزدلفة يجوز، من منى يجوز، والحصى يكون كحبة الفول، كحصى الخذف، لا تبالغ حتى لا تؤذي أحدا من إخوانك وأخواتك. فإذا وقفت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة واجب عند الجمهور، انتبهوا للحكم هذا، المبيت بمزدلفة واجب عند الجمهور، لكن اختلفوا في حد المبيت الواجب، ما هو المقدار من الوقت الذي لو مكثته في مزدلفة أكون قد أديت الواجب. تدبروا هذا الفضل من سادتنا وأئمتنا. قال الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة: يجزئه أن يمكث في مزدلفة وقتا بمقدار حط الرحل، يعني ينزل من السيارة يصلي المغرب والعشاء يجزئه هذا. أما أولادنا وشبابنا الذين يريدون أن يصيبوا السنة فليبت حتى يصلي الفجر بمزدلفة. أما من صلى المغرب والعشاء وتحرك فقد أدى حد المبيت الواجب من رحمة الله. ثم ننطلق بعد ذلك إلى منى لرمي جمرة العقبة. متى يبدأ الرمي؟ قال سادتنا من الأحناف والمالكية: يبدأ الرمي بعد طلوع شمس يوم النحر، فجر يوم النحر. وقال سادتنا من الشافعية والحنبلة يبدأ الرمي بعد منتصف ليلة النحر، فضل عظيم. والضعف من النساء وأصحاب الأعذار من الأمراض لهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل إلى منى. طيب، ربما أقول أخ أو أخت، أنا سأنطلق من مزدلفة إلى مكة وسأؤجل الذهاب إلى منى بعد أن أذهب إلى مكة لأطوف طواف الإفاضة. لا حرج عليك، اذهب إلى مكة وطوف طواف الإفاضة واسعى، لأنك متمتع، فالمتمتع عليه طوافان وعليه سعيان، طواف العمرة وسعي العمرة وطواف الحج وسعي الحج. طيب، طفت متى أبدأ الطواف؟ افرض يا مولانا أننا وصلت قبل منتصف الليل إلى مكة، متى أبدأ الطواف؟ نفس الحكم الذي ذكرته في وقت الرمي. قال الأحناف والمالكية يبدأ الطواف بعد فجر يوم النحر اللي هو يوم العيد، تنتظر حتى تصلي الفجر وتطوف طواف الإفاضة وتسعى لأنك متمتع يجب عليك السعي. وقال الشافعية والحنابلة يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر، وهذا من فضل الله ورحمته على هذه الأمة الميمونة المباركة. طفت طواف الإفاضة وسعيت بين الصفا والمروة، تحلل، احلق شعرك، والحلق أفضل. رحم الله المحلقين، دعا لهم النبي ثلاثة، والمقصرين احلق شعرك أو قصر شعرك، وبذلك تكون قد تحللت. التحلل نوعان، تحلل أصغر وتحلل أكبر. التحلل الأصغر يتم بنسكين من الأنساك، إما أن ترمي الجمرة وتحلق تحلل، إما أن تطوف وتحلق تحلل. فإن أديت ثلاثة أنساك، رميت الجمرة وحلقت وطفت، فقد تحللت التحلل الأكبر، بمعنى أن من كانت معه زوجته أحلت له بعد هذه الأنساك الثلاثة. هذا حج المتمتع، عليه بعد ذلك أن يرجع إلى منى ليمكث بها الحادي عشر والثاني عشر. إن ذهب إلى مكة مباشرة فيجب عليه أن يذهب إلى منى ليرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، إن استطاع أن يجعل منى عن يمينه فعل، وإلا فليرمي من أي مكان يسر الله له، يكبر مع كل حصاء الله أكبر الله أكبر، ويرمي سبع حصيات جمرة العقبة، ثم يعود إلى مخيمه، أو إن أحب أن يرجع إلى مكانه في مكة ثم يعود في الليل فلا حرج عليه. والمبيت بمنى ليالي التشريق واجب، واجب، لا يسقط إلا لمن كان عليه له عذر من الأعذار. فلقد أذن النبي للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة خارج منى ليالي التشريق من أجل سقاية الحجيج، وأذن النبي لرعاة الإبل والبقر والغنم أن يبيتوا خارج منى من أجل الأغنام والأبقار، رحمة من رسول الله بهذه الحيوانات، فكيف تكون رحمته بأولئك الأفاضل من البشر من حجاج بيت الحرام؟ أذن لهم أن يبيتوا خارج منى وأن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. ولا أعلم دليلا أنه صلى الله عليه وسلم ألزم العباس رضي الله عنه بدم أو بأي شيء لمجرد أنه بات خارج منى، ولم يلزم كذلك الرعاة بدم أو بشيء لأنهم باتوا خارج منى. يمكث يوم 11 ويوم 12 يرمي بقى الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ومن لم يستطع أن يرمي بنفسه لمرض أو لعذر من إخوة وأخوات فلا حرج أن ينيب أو أن يوكل من يرمي عنه، وليرمي الرامي عن نفسه أولا ثم عمن وكله. وبذلك يكون المتمتع قد أدى المناسك كاملة، ما عليه إلا أن يرجع إلى مكة ليطوف طواف الوداع، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وطواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، لا وداع عليها، كما قال عليه الصلاة والسلام: بذلك يكون المتمتع قد أدى المناسك. لا حرج عليك بعد الوداع أن تشتري ما تشاء، وهذا تكلف لا دليل عليه. لا تشتري بعد الطواف، هذا لا دليل عليه، بل ما نزلت الآية بالإذن في التجارة: وليشهد الحجاج منافع لهم، إلا وهم في الحج ليشهدوا منافع لهم. فلا حرج أن تشتري أغراضك التي تحتاج إليها بعد الطواف، إن لم تستطع أن تشتري ما تريد من حاجات قبل طواف الوداع. هذا حج المتمتع. ذكرت أولا لأنه أشمل أنواع الحج. القارن والمفرد حجهما سواء، لا فارق بينهما البتة إلا في أمرين: الأول النية. يقول القارن: لبيك عمرة وحجة. المفرد يقول: لبيك حجة. الأمر الثاني، القارن يجب عليه الهدي كما يجب الهدي على المتمتع. طب أنا متمتع بس ما أقدرش أشتري شاه، ما أقدرش أشتري الهدي. صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت بإذن الله إلى بلدك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله الآية. يبقى القارن يختلف عن المفرد في النية، يقول لبيك حجا وعمرة وعليه الهدي، ومن لم يستطع الهدي عليه أن يصوم 3 أيام. إمتى يصوم؟ من الآن ممكن يصوم، لأنك في الحج الآن. بل ومن أهل العلم من قال له أن يصوم من أول يوم شوال، لأنه دخل في أشهر الحج. وقال شيخ الإسلام: اختياره إذا شرع في الحج له أن يصوم، لقوله تعالى: 3 أيام في الحج، فلا حرج أن تصوم في أي وقت، والسبع لما ترجع إن شاء الله. طيب، يؤدي القارن والمفرد نفس المناسك. القارن عليه طواف واحد وسعي واحد، والمفرد عليه طواف واحد وسعي واحد. إن ذهبت إلى مكة، القارن والمفرد تطوف وتسعى، قدم السعي أفضل، تطوف وتسعى، ثم ترجع بعد عرفة لتطوف طواف الإفاضة، ولا سعي عليك. هذا لمن سعى بعد طواف القدوم. أما من لم يسعى بعد طواف القدوم فيلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. فالقارن والمفرد حجهما سواء، ولا فارق في أعمال الحج بينهما إلا في الأمرين المذكورين آنفا. وبذلك يعني أرجو الله أن أكون قد وفقت في شرح المناسك شرحا مفصلا، ولا شك ولا ريب أنه قد سقط مني بعض الأمور تتجلى بالإجابة عليها بطرح أسئلتكم بإذن الله العزيز الغفور. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء هذا النسك على مراده سبحانه وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.